يفوق الجنون، فلا تعجبوا من دموع العيون ولا تسألون لماذا هويت وأين الحبيبة من ستكون، وهل أنت حقا تعيش لها وتسعى لها في كل حين، وهل بادلتك شعور الغرام أو الشوق أو نسمات الحنين، أم أنك لاقيت كل العناء جليت الهموم بذلت الثمين، تحب سواك وتمضي لهم وأنت قريب وهم راحلون، عجبا سأخبركم إخوتي فمن أجلها كل شيء يهون، سأبذل روحي ودمعي لها ففي قربها عشقت المنون، ففيها جمال يفوق الخيال نحيلة خصر وكحل الجفون، وفي صدرها واحة للحنان وبها النهر يجري يروي الغصون، إله البرايا رعى خلقها فسعي لها يقتل المعجبون، ففي جوفها كل أنس وظل وفردوس خير وحور العيون، فهل قد عرفتم لماذا أهيم ومن قد عشقت ومما الجنون، سألقى الهناء بجنات خلد وأترك دنيا الشقى والمجون، وأحيا بصحبة خير الأنام وتلتذ عيني برب المتين.
بالتاريخ أسلحة بها كنز ثمين، كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين، سنعود بالدنيا إلى زمن الصحاب الراشدين، ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين، سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين، ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين، وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين، في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، أسلحة بها كنز ثمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا أسلحة ثلاثة من التاريخ. طبعا إحنا في حلقتنا اليوم يعني تكلمنا يمكن الحلقة الماضية عن خليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز، يعني كيف كان الورع عنده وكيف كان واستلم الخلافة من بعده، طبعا بعد ما توفي سنة 101 من الهجرة يزيد بن عبد الملك عليه رحمة الله، سنة 105 من الهجرة توفي، فجاء من بعده أخوه هشام بن عبد الملك إلى أن توفي سنة 125 من الهجرة. في هذه الحلقة خلونا نركز شوية كده على اللي هم بلاد الأندلس في المغرب العربي. بلاد الأندلس طبعا خلينا نتكلم على المغرب إجمالا، بدأ الفتح المغرب واستغرق 80 سنة في عهد يد المجاهد، طبعا التابعي على يد المجاهد القائد التابعي عقبة بن نافع رضي الله عنه الفهري، في آخر عهد عمر بن الخطاب سنة 23 تقريبا من الهجرة، وفتحت تونس على يد الصحابي الجليل عبد الله بن أبي صرح في عهد عثمان بن عفان سنة 27 من الهجرة. وقلنا أن فتح الأندلس كان في التسعينات طبعا في سنة 92 من الهجرة على يد التابعي موسى بن نصير بقيادة طبعا القائد أيضا اللي هو طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه. استمر يعني موسى بن نصير يحكم يعني يتولى إمارة الأندلس بنفسه إلى أن توفي سنة 97، فتولى من بعده الأمور ابن عبد العزيز، عبد العزيز ابن موسى بن نصير هذا أيضا تولى الأمور، فبدأ عهد يسموه عهد الولاء في الأندلس. عهد الولاء هذا لما بدأ يعني استمرت قرابة 40 سنة، كان والي يأتي اللي بعده كانوا تابعين اللي هي الخلافة الأموية في بلاد في المشرق العربي. من الولاة اللي حكموا وبالتحديد سنة 103 هجرية، هي استمر عهد الولاء إلى 138 هجرية، في سنة 103 كان الوالي السادس اللي هو عنبسة بن سحيم الكلبي رضي الله عنه، هذا يعني كان تقي ومجاهد، حاول فتح فرنسا، قرب في فرنسا دخل ويعني كله همه يعني الجهاد وإعلاء راية لا إله إلا الله وراية التوحيد، فكان يجاهد ويدخل في فرنسا، قرب من باريس يعني إلى حدود في منطقة تسمى سانس إلى 30 كيلو متر باقي يدخل باريس، يعني جدا قريب خلاص الفتوحات، يعني كان فتحت باريس على عهده، فكان جدا مستمر، يعني كان بيحاول ما فتحت بيحاول يعني استمر إلى تلك المنطقة. ما وصل أحد إلى هذا القرب، كان القائد أو حاكم فرنسا يسموه المطرقة اللي هو شارل مارتل كان لقبه المطرقة من كثر ما هو قوي وشديد، جمع قرابة 400 ألف يعني مقاتل خاص ما قدر، فهاجموا جيش عنبسة وقضوا عليهم جميعا سنة 107 من الهجرة بما فيهم يعني رضي الله عنه وارضاه هو عنبسة بنفسه. ثم تولى الحكم بعده 6 ولاة، يعني إلى أن استقر الأمر إلى الوالي 16. الوالي 16 هذا هو التابع الجليل عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي، وكان قد تولى الأمور قبل عنبسة لمدة شهرين، لكن الآن تولى الأمور تمام، وكان أيضا تقي ومجاهد ورائع جدا ليتولى حكم الأندلس مرة ثانية. انطلق للجهاد ورفع راية التوحيد وانطلق بسم الله وإلى فرنسا وجنوب فرنسا، وحتى في يعني فوق في فرنسا أيضا اقترب وبدأ فتوحات، إلى أن وصل يعني إلى منطقة تسمى بواتيه. هذه بواتيه مدينة يعني تفصل عن عاصمة قريبة يعني عن في الطريق لباريس. كان حاكي فرنسا برضه هو شارل مارتل اللي هو المطرقة، كان دري فنادى البابا، ها البابا، واستنجد بالأوروبيين الآخرين فاستنجدوا وساعدوه، فكانت حرب صليبية يعني خلاص اجتمعوا ضد المسلمين، فاحتشد لشارل مئات الألوف في قتال هؤلاء القلة الصابرة المؤمنة اللي يعني همها رفع راية التوحيد ولا إله إلا الله. منطقة تسمى شاتل لو، هذه المنطقة كان فيها قصر قديم اضطر انه يجلس فيه، والناس بدأت تقول خلينا نرجع، طب ما نقدر نرجع، قرطبة تبعد 1000 كيلومتر، لا نقدر احنا نرجع ولا نقدر نجيب مدد، خلاص الموضوع اما احنا نقاتل اما ننسحب نشرد. فقام قال لا والله ما ننسحب، هذا عبد الرحمن الغافقي قال ما ننسحب، احنا جايين هنا للجهاد، واحنا جايين عشان يعني احنا جايين عشان في سبيل الله، خلاص نستمر وهي الجنه يا جماعه، واحنا نشم ريحه الجنه وبالعكس. فحمسهم وحفزهم بيعني المنطقه، فكانت المعركه العظيمه والاليمه جدا اللي هي بلاط الشهداء، لان هم كانوا في بلاط قصر، فسمي هذا البلاط بعد ما استشهدوا جميعا ببلاط الشهداء. فيعني استمرت طبعا المعركه 10 ايام في اواخر سنه 114 من الهجره، اواخر شعبان وبدايه اوائل رمضان، فيعني استشهد المسلمين الكثير بما فيهم طبعا القائد المجاهد التابع عبد الرحمن الغافقي رضي الله عنه وأرضاه. لكن السؤال إيش اللي حرك هذه الهمة وإيش اللي حفزهم إنه يستمروا في الجهاد ويدخلوا في قلب فرنسا ويستمروا ويعرفوا إنهم سيقتلوا في سبيل الله، إيش اللي خلاهم يتحمسوا؟ هي ريحة، هي حاجة مشتاقين ليها، حاجة مشتاقين ليها كلنا مشتاقين ليها، هي سلاحنا اليوم. الجنة، الجنة يا جماعة، كلنا للجنة عشاق، ومن منا ليس بمشتاق، يعني الجنة هذه اللي حافز كل مسلم وحافز كل إنسان في هذه الدنيا، هي الجنة هذه اللي احنا عايشين عشانها. يعني يعني يروي لنا أبو هريرة طبعا في صحيح البخاري عن الجنة، يعني لسان الله سبحانه وتعالى الرسول ينقل لنا يقول أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما في شيء خطر على باله في القرآن، وفيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فعلا لمثل هذا فليعمل العاملون. وصدق رسول الله، ألا إن سلعة الله غالية، إيش؟ ألا إن سلعة الله الجنة. أول ما تخش الجنة إيش أول شيء حتسوي؟ بعض الناس مثلا ياكلوا بطيخ من غير بزر مثلا، يعني انت ايش اول شيء تسوي؟
والله ما اعرف انا ايش، والله انا عارف شو اقول لك، ما في شيء معين يعني، ما ادري والله، اسئلتك صعبه صراحه.
ما نفسك تطير اي حاجه يعني؟
يعني ممكن اطير، ممكن انام، ممكن اجري، ممكن افل، ما ادري والله ايش حسوي بالضبط.
حتجوز أنا سأتجوز إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد، وأسوي حفلة لكل أهلي وحبايبي اللي شفتهم في الدنيا.
تعزمونا إن شاء الله وتعزم أسرة البرنامج والمشاهدين،
الله يدخلنا الجنة يا رب.
آمين يا رب والسلام.
لكل حادث حديث.
الجنة حتدخل الجنة إيش حتعمل؟ أي حاجة يعني.
لكل حادث حديث.
ما نفسك مثلا تطير، نفسك أي حاجة يعني.
اي اشياء كثيره في الجنه يعني، كل شيء متوفر في الجنه الحمد لله.
شاركنا ايش في شيء كذا حمسنا، بنتحمس، ايش في شيء ممكن نسويه؟
والله ما ادري يعني، كان بيوت في الجنه، يبنى لك قصر، يعني اي حاجه تطلبها، اي حاجه تطلبها تكون في موجوده في الجنه الحمد لله.
السعادة الكاملة والأبدية في الجنة، لازم نعرف هذا الشيء، إن السعادة الكاملة هي فقط في الجنة. يعني طب والدنيا إيش؟ نكد، طفش، حزن، كآبة؟ لا طبعاً، لا طبعاً. هتقول لي كيف لا طبعاً؟ طب ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، إيش هذا الكلام؟ هقول لك إيه صح، الكلام صحيح 100%، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا سجن المؤمن. شرح الحديث سجن المؤمن يعني إنها هي بتكون بالنسبة للمؤمن الشيء اللي بيعيشه في هذه الحياة، النعيم اللي حيكون له في الجنة أضعاف أضعاف اللي هو في الدنيا، فهو في الدنيا يعتبر في سجن بالنسبة للنعيم اللي حيلاقيه في الآخرة، فرق كبير. طب وجنة الكافر؟ الكافر في دنيته هو جنة بالنسبة للعذاب يا لطيف اللي حيكون له في الآخرة، فهذه نقطة مهمة. فالدنيا برضو لازم نعرف إنها ليست دار شر أبداً، الدنيا ليست دار شر. طب حتقول لي كيف ما هي دار شر؟ فيها تعب وفيها يعني شغل وما نعرف إيه ولا لا، ليست دار شر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء حاجة تسره وتفرحه شكر فكان خيراً له، وإن صابته ضراء مصيبة أو تعب صبر فكان خيراً له. ففي جميع الأحوال إما شكر إما صبر، يعني لازم نعرف إنه الطريق إلى جنة الآخرة هو أنك تعيش جنة الدنيا، الطريق إلى السعادة في الآخرة هو أن تعيش سعيد في الدنيا، هذا هو المعنى الجنة، إن نعيش سعداء في الدنيا فيعني نسعد بإذن الله في الآخرة. طبعا اللي بيوصل يعيش هذه، انا بس احب اركز على دي نقطه كثير، انه اللي حيعيش جنه الدنيا حيعيش جنه الاخره مباشره، لان الطريق الى جنه الاخره انك تعيش في جنه الدنيا. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان في الدنيا جنه، هذا يعني شاهد للكلام، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره، فهي هذه الدنيا كجنه في الاخره. وصدق أحد الصحيحين لما قال إنه لتمر بي أوقات، يعني أقول لنفسي لو كان أهل الجنة في النعيم اللي إحنا فيه زينا كده بالضبط مثلنا، يعني لكنت أتمنى هذا الشيء فعلا، إننا لفي عيش طيب حنكون. فهذه المعاني كلها مهمة تكون عندنا، يعني نقرر نعيش جنة الدنيا سعداء فنسعد بإذن الله في جنة الآخرة، ليقول لنا الكريم المنان سبحانه وتعالى كما يقول في كتاب الكريم في سورة قاف: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. الله يعني عند ظن عبده بي، إحنا نظن بالله خير، إن كان خيرا فكان خيرا له، وإن شرا فشرا له، فيعني بناء على إحنا إيش نظن حيكون الأمر. يعني إحنا الحين مثلا مطلوب في هذه الحلقة، يعني أهم صراحة شيء نخرج به من هذه الحلقة، إننا نحسن الظن بأننا إحنا بإذن الله الله سيتكرم علينا ويكرمنا برحمته وبفضله ويدخلنا جنته بإذن الله. فهذا أهم شيء نخرج به من هذه الحلقة. ويعني أحب يعني أختم بأبيات جميلة قبل طبعا آية تبارك، اللي هي للنونية ابن القيم اللي يتكلم فيها عن الجنة، يقول فيها: هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان، فيها الذي والله لا عين رأت وكلا ولا سمعت به الأذنان، كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلساني، هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. آمين يا رب. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ يعني هل أمنتم أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى هذا الذي في السماء، الله سبحانه وتعالى يعني ما حيخسف بكم الأرض، يخسف بنا الأرض ويزلزلها بمعاصينا يا لطيف، وبمعاصي طبعا العاصين والكافرين بالله سبحانه وتعالى، فيهلكنا ويدمر هذه الأرض؟ هل أنتم في أمان من ذلك؟ عندكم ضمان إن الله ما حيفعل هذا الشيء؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب تتزلزل تتقلب؟ فطبعا الله يقول بهذا يعني في الخوف من الله مطلوب، إذن مطلوب إننا نخاف من الله سبحانه وتعالى، بل الخوف من الله يكون بالخوف من الله يكون الأمن والطمأنينة والراحة. الله يريد أن نخاف لنهرب إليه سبحانه وتعالى لمصلحتنا،
لانه اللي ما يحفزه يعني اللي ما يحفزه او يحركه الرغبه والشغف الى الجنه والى الشوق الى الله سبحانه وتعالى، فاذا يحركه انه يهرب من النار ومن العذاب ومن الخوف، يخاف فيهرب. فهذا يعني سببين يجعلك تتحرك، سبب يحركك الى المكان اللي تبي توصل له، وسبب يخليك اصلا تبي تهرب من المكان اللي انت فيه او خايف من انك توصل الى مكان. فنحن نخاف من جهنم، نخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، ونهرع ويعني نركض ونجري الى الله سبحانه وتعالى بكل شوق وبكل حب الى جنته سبحانه وتعالى. فالخوف مطلوب زي ما قلنا، يحرك الهرب والخوف من العقاب. واسمحوا لي أختم بأبيات رقيقة نستشعرها مع الله سبحانه وتعالى، يعني الرب العظيم اللي ما خلق أصلا هذه الجنة غير عشان ندخلها. الله ليش خلق الجنة؟ خلقها عشان ندخلها وعشان نعيش فيها، وما خلق النار عشان يعذبنا فيها، لا حاشا وكلا، بل خلق النار لكي يجعلنا نخاف منها عشان نهرع ونذهب إليه إلى الجنة، إلى يعني الرحمة، رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. الأبيات اللي يقول فيها أبي نواس، يقول فيها: أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقيم على المعاصي، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. هذا كان سلاحنا اليوم، نشوفكم على خير مع سلاح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.
في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين، سنعود بالدنيا إلى زمن الصحاب الراشدين، ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين، سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين، ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين، وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين، في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، أسلحة بها كنز ثمين.